أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قلنا في الأسبوع الماضي أن هذه الآية تمنع عن أمور ثلاثة لحفظ التماسك في المجتمع الإسلامي. الأمر الأول إساءة الظن بالناس، فقال اجتنبوا كثيرا من الظن، والمراد به الظن السيء، أن يسيء الإنسان الظن بالناس. والثاني هو التجسس، والثالث الغيبة الاغتياب. والظاهر يعني ظاهر الآية أن المنع عن إساءة الظن وعن التجسس لا يختص بالمؤمنين أو المتقين والصالحين. ربما الإنسان يتوهم أنه إساءة الظن، عدم إساءة الظن خاص بالمتقين الصالحين، وقلنا بأنه وارد في بعض الأحاديث أيضا أن بتغير الزمان تتغير المقاييس، وأن الإنسان ينبغي أن لا يكون حسن الظن فيما إذا استولى الفساد على الزمان وأهل الزمان. ولكن هذا لا يوجب تخصيصا في الآية. الظاهر أن الآية تشير، يعني على الأقل احتمال، تشير إلى أمر حضاري في المجتمع، وهو أنه ينبغي أن يبنى المجتمع على أساس الثقة بالناس وحسن الظن. ونحن الآن نجد في المجتمعات المتحضرة أن بحسن الظن بالآخرين وبالثقة بالآخرين يحصل رخاء في العيش وهناء وتماسك في المجتمع، ومحاولة وحث للناس على عدم الإضرار بالآخرين والالتزام بالقوانين وتجنب الفوضى. يعني هذا كله يحصل بشيوع الثقة بين الناس. يعني إذا كان الناس كل واحد منهم يثق بالآخر، الناس بصورة عامة زينين، يعني تواقون إلى الخير، يبتعدون عن الشر. الاستثناء شيء نادر وشاذ. أكثر الناس يحبون الخير ويحبون المعروف ويحبون الأمانة ويحبون العمل بالقوانين. يعني ينبغي أن يكون هكذا. وإساءة الظن بالناس يوجب هوان الشر في أعينهم، يعني يخف الشر في أعينهم، ولذلك ربما تميل إليه نفوسهم. بينما إذا أحسنت الظن بالناس وصار هذا الأمر شيء عام وشائع، يعني المجتمع يحاول بصورة عامة أن يحافظ على القانون وأن يتقيد بالقوانين، يلتزم بالنظام، هذا شيء واضح يعني الآن مجرب في المجتمعات. الظاهر أن هذه الآية أيضا تريد بث هذا المعنى في المجتمع الإسلامي. ينبغي أن يكون الأساس في المعاملات الاجتماعية وتعامل الناس مع الآخرين حتى لو كان غير مؤمن وغير مسلم، ينبغي أن يكون على أساس الثقة وحسن الظن. لكن ليس معناه أن الإنسان يعني لا يأخذ الحيطة في أمواله، لا، ونفس هذا القرآن يأمر بأن يكتب كل دين، كل دين، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. يعني حتى أقل شيء اكتب، حتى لو كان بينك وبين أخيك اكتب الدين، حتى لو كان شيء صغير. بل يحث على أخذ الرهان إذا ما كان هناك مجال للكتابة، أفرض مثلا ماكو ورقة أو ما يعرفون يكتبون، أخذ رهينة حتى لا يصير بعدين منازعات ومشاحنات. قصدي أنه هذا ما يمانع أخذ الحيطة على الأموال، لكن لا يكون الإنسان دائما سيء الظن بالناس ويعتبر الناس كلهم حرامية، هذا شيء يعني غير مقبول. المجتمع يجب أن يبنى على أساس أن الناس كلهم طيبين، مع ذلك احنا نسكر الباب، ولكن نقول الناس يعني نعتقد بأن الناس كلهم إن شاء الله طيبين. وأيضا التجسس، ولا تجسسوا، لم يقل لا تجسسوا في أحوال المؤمنين، لا تجسسوا بصورة عامة، النهي عن التجسس لا يختص بالمؤمنين. طبعا كما قلنا التجسس خاص بالأمور الشخصية، يعني أن الإنسان يجب أن يحافظ على كرامته الشخصية، لا يبحث عن أموره، وهذا أيضا من الأمور التي نجدها في المجتمعات المتحضرة، ومع الأسف في مجتمعاتنا لا، التجسس شيء شائع وعام، والناس مبتلين في كثير من البلدان في الشرق الأوسط وغيرها، طبعا مو خاص بالشرق، احنا يهمنا البلاد الإسلامية، بجواسيس اللي يحاولون أن يعرفوا أي شيء من الإنسان. طبعا الحكومات تحتاج إلى تجسس في مجال خاص، في مجال الأمن على المجتمع، طبعا لازم، يعني لو كان هناك احتمال أن مجموعة يريدون الوقيعة والشر بالمجتمع، يجب أن يكون هناك فحص عنهم وبحث عن أحوالهم ومعرفة أمورهم حتى لا يكون. ولكن تشوفون مو هالشكل، يعني في كثير من البلدان يحاولون معرفة أن فلان هل في عقر داره مثلا يتكلم على السيد الرئيس وما يتكلم، إذا يتكلم يأخذونه مثلا. خب لا، هذا ما له معنى. لا تجسسوا. أو مثلا أحوال الشخصية، واحد مثلا يتكلم مع أحد، واحد عنده أفرض أعمال سيئة، الناس بينهم وبين الله أمور، أنت ما عليك، هو يذنب الله تعالى إما أن يغفر له أو يعاقبه، إحنا نحاول، لا، ربما يكون هناك نوايا حسنة للمنع من المنكر، ومثلا أنه هذا أخاف عليه يروح إلى جهنم مثلا، أنت ما عليك، هذا مو مطلوب من الإنسان المؤمن أن يمنع وقوع المنكر، لا، من قال هالشيء هذا؟ والله تعالى إذا أراد هو يمنع، أنت انهى عن المنكر، حاول أن لا يقع المنكر بحضرتك أو بعلمك، أما مو أن تتجسس عن الناس بأنهم هل يفعلون المنكر في بيوتهم وما يفعلون. في حديث من النبي صلى الله عليه وآله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى في قعر بيته. عورات يعني الأمور اللي الإنسان ما يحب الناس يشوفونها، أي شيء الإنسان ما يحب أن الآخرين يرونه هذا عورة. لا تتبعوا، لا تحاولون تفهمون أن هذا الإنسان شنو عنده من مشاكل. وروايات في هذا الباب كثيرة جدا، منها رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولو الجماعة ينسبونه إلى عمر: ضع أمر أخيك على أحسنه. وهذا طبعا ما يختص بهذا الحديث، حديث كثيرة ابتليت بهذا الموضوع، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إحنا بالعكس طبعا عادة، يعني إذا سمعنا شيء نحاول أن نفسره بمعنى سيء، لا، إذا هناك وجه يمكنك أن تحمله على معنى صحيح، كلام أو فعل ما يختلف، احمله على المعنى الصحيح، لا تحمله على المعنى السيء. طبعا هذه الروايات عادة وغالبا في المسلمين والمؤمنين وأخيك وغير ذلك، أما الآية عامة، ولا تجسسوا، لا تجسسوا عن حال أي أحد. أما الاغتياب لا، هذا خاص بالمؤمنين. ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضكم يعني المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ما يقول لا تغتابوا الكافرين أو لا تغتابوا الفاسقين أو لا تغتابوا المنافقين أو لا تغتابوا غير المؤمنين، لا، الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا. وقلنا في الأسبوع الماضي إشارة إلى هذا الأمر، أن هذا شيء خاص بالمجتمع الإسلامي الملتزم، بل ربما يكون يظهر من بعض الروايات أنه خاص بالمجتمع الملتزم اللي يحضر المساجد ويحضر المحاضر الدينية ويدخل ضمن المجتمع الملتزم، يعني يكون هالشيء هذا. وإن كان الفتوى طبعا ما يخص بهذا القيود، ولكن طبيعة أن هذا ما يشمل غير المؤمنين. والسر فيه أن هذا يعني اللي قلنا من عدم التجسس وعدم إساءة الظن وغير ذلك، هذا من المجاملات في المجتمع، يعني المجتمع يجب أن يكون متماسكا حسب الظاهر، مجاملات، لكن في واقع أمرك وفي قلبك وفي باطن سرك وفيما بين جماعتك مثلا أيضا تكون ملتزما ومتعهدا بحق أخيك، هذا خاص بالمؤمنين. هنا يعني هذا شيء بينك وبين الله، حتى بينك وبين الله هذا لازم يكون أنت تحفظ عهد أخيك، لكن هذا ما، هذا يختص بالمؤمن طبعا، غير المؤمن لا، ليس له حرمة في هذا الباب. مجاملة إيه طبعا، مجاملة مع الكل، ولكن حفظ الحرمة باطنا هذا خاص بالمؤمنين. ولذلك الغيبة وحرمة الغيبة خاص بالمؤمن طبعا. الحين هل هذا يشمل كل مسلم ولا، هذا بحث آخر ما نتعرض له. طبعا ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا كل المسلمين، لكن المسلمين يعني ما كان هناك اختلاف بين المسلم والمؤمن في ذلك الوقت بالمعنى المصطلح، وإلا بحسب الفتوى هذا خاص بالمؤمن بالمعنى الخاص أصلا، وما يشمل كل مسلم، يعني أفرض المنافق مثلا ما يشمله، خاص بالمؤمنين بالمعنى الخاص. ثم الآية تشدد في التشنيع على هذا الأمر، وهذا من بديع القرآن، أنه في مثل هذه الأمور اللي يحاول ويريد أن يجعله أمرا أكيدا وذاتيا في ذات الإنسان، يدخله في يعني في الدواعي النفسية، مو شيء قانون اجتماعي، مجرد قانون اجتماعي، في مثل هذه الحارات ينفر الإنسان منه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ شنو هالتعبير هذا؟ يعني أنت تصور هذا الأمر، إذا أنت ترى هذا، مجرد أنك ترى أن أخوه ميت وقاعد يأكل لحمة، يشمئز الإنسان من هذا المنظر، أن يرى هذا الشيء، فكيف بأنه هو بنفسه يفعل ذلك؟ طبيعي أن الإنسان نفسه وطبعه تتنفر وتشمئز من رؤية هذا الشيء ومن سماع هذا الشيء، فكيف بأن يفعله؟ أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ التعبير يصور المؤمن الغائب أولا هو أخوك، لأن قال في نفس هذه السورة إنما المؤمنون إخوة، فإحنا إخوان. ثانيا هو ميت، هو مو ميت، غائب، ولكن يشبه الميت في أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، هذا كأنه ميت لأنه مو حاضر. ثم عرض المؤمن، ويعني احترامه حرمته بين الناس كحرمة دمه، والنبي صلى الله عليه وآله أكد في مواضع عديدة حرمته، عرض المؤمن كحرمة دمه وماله. فأنت الآن كأنك تأكل لحمه، مع أنه يحاول النيل منه ويحاول إسقاطه في أعين الناس، فهذا كأنه يأكل لحمه. ثم يؤكد أولا، يعني ما يقول أنتم تكرهون، أي يحب بصورة استفهام إنكاري، يريد أنك أنت تجيب بنفسك، لا، أي يحب أحدكم، يعني أي واحد منكم، هذا شيء يعم الجميع، ماكو أحد بين الناس يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. ثم يؤكد فكرهتموه، يعني هذا شيء أنتم تكرهونه، وما يقول تكرهونه، كرهتموه، يعني هذا شيء أكيد، شيء ماضي، شيء ثابت. فكما تكرهون هذا الشيء يجب أن تكرهوا اغتياب المؤمن، أخيك المؤمن الغائب عنك لا تتكلم عنه. ما هي الغيبة؟ المشكلة في تعريف الغيبة وفي تعميم الغيبة، ولا أصله واضح، والروايات في ذلك كثيرة جدا بين الفريقين، بحيث أن حرمة الغيبة من الواضحات والضروريات في الإسلام، كل واحد يعلم، كل مسلم يعلم بأن غيبة المؤمن حرام، لكن شنو هو الغيبة؟ وهل الغيبة، حرمة الغيبة شيء عام في جميع، أو له استثناء أو استثناءات؟ تعريف الغيبة طبعا في الفقه قلنا بأن هناك تعاريف، بعضهم يقول ذكرك أخاك بما يكره، ربما هذا وارد في بعض الروايات أيضا، ولكن في منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله وبعض الفقهاء الآخرين أيضا يفسرونه بما يقرب من هذا المعنى، يقول الغيبة ذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، مو شرط أنك تقصد الانتقاص منه، ربما الإنسان يقصد هذا من المشاكل، يعني وفي كل هذه الأمور مشاكل، لما نقول التجسس ممنوع وله استثناء، طبيعي له استثناء، هذا الاستثناء يسبب مشاكل، يعني تقول أنه لمصلحة المجتمع إذا كان يجوز، وأنا أرى نفسي أنا رئيس المجتمع وأنا مهم وايد في المجتمع، فيجب أن أتجسس أشوف منه عدوي. سوء الظن ممنوع، له استثناء، طبيعي أن هناك استثناءات، هذا الاستثناء يسبب مشاكل. والغيبة بعد إلى ما شاء الله المشكلة فيه، بقصد الانتقاص أو بعدم قصد الانتقاص ما يختلف، كثير من الناس يستغيب أو يغتاب، يعني كأنه ترحما على هذا الشخص، هذا المسكين ابتلي بهذا الشيء، أنت ما عليك ابتلي بهذا الشيء، أنت تفضحه ولكن ترحما عليه مثلا، لا هذا ما يختلف. وسواء أكان العيب في بدنه، كثيرا ما أصلا صاير متعارف يسمون الناس بأسماء فيها نقص وفيها يعني عيب بالنسبة له، انتقاص فيه صريح، لأن هذا المسكين مثلا عنده مشكلة في جسمه، في عينه، في رأسه، في رجله، في يده، في أي مكان من جسمه، يقول هذا فلان الأعور مثلا، ليش تقول أعور؟ هذا شيء متعارف، يعني ما ينبغي هذا. طبعا ما في إشكال، يعني العور شيء واضح، ولكن لا يكون فيه قصد الانتقاص. الغيبة في ماذا؟ لا، الناس ما يدرون عن هذا عنده المشكلة، هذا يقول عنده خبر. أم في في بدنه أو أم في خلقه أو خلقه ما أدري، أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه، أي مشكلة عنده، عيب يكون عيب مما أو غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، هذا هو الشرط، أن يكون عيب والناس اللي يسمعون ما يدرون عنه، مو إلا مستور عن الجميع، مستور عن هؤلاء الذين يسمعون مني، هذا ما يجوز مطلقا. الغيبة حرام واضح، ولكن له لهذا الحكم استثناءات، والفقهاء ذكروا وجوها من الاستثناء، طبعا بعضها يتداخل. من الاستثناءات التظلم، يعني الإنسان إذا ظلم من قبل أحد يجوز له أن يذكر هذا الظلم تظلما من هذا الشخص، لكن هل هذا يجوز؟ يعني مثلا أفرض واحد ظلمه في أي شيء، الحين هذا مو إلا ظلم كبير ولو ظلم صغير في ماله في أي شيء، ولكن هل هذا يجوز أن يقول له للآخرين ولو انتقاما منه؟ لا، في خصوص التظلم، يعني إذا يكون الكلام هنا ينفعك يمكن أن هذا يأخذ حقك منه، مو مطلقا. وهذا طبعا أخذا من قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المورد الثاني، وهذا مورد مهم جدا وشائع، النصيحة للمؤمن، سواء يستشيرك المؤمن أو لا، أنت تعلم أنه يبتلى فتنصحه، النصيحة يعني أن تقصد له الخير، هذا من الحقوق بين المؤمنين، أن كل مؤمن يريد لأخيه المؤمن الخير كما يريده لنفسه، فإذا استشار بعد هذا واجب، يجب أن تنصحه. المؤمن ربما يستشيرك في أمر الزواج، ربما يستشيرك في أمر مشاركة مع أحد، في استجارة أحد، في أي شيء من هالأمور، وأنت تتذرع بحرمة الغيبة، تقول لا أنا ما أغتاب أحد، ما أتدخل في هذا الشأن، ما يجوز هذا. يعني في مثل هذا المورد الغيبة تصير واجبة، مو أنه جائز بس، يجب أن تنصحه إذا هو يريد أن يتزوج من مكان وأنت تعلم أن هذه الزوجة غير صالحة لهذا الرجل، يجب أن تقول له لا هذا مو من صالحك. وهذا باب واسع جدا في مجالات كثيرة من الحياة. طبعا بالعكس هم يصير، يعني أنت تتذرع بقضية النصيحة وتفضح هذا المؤمن، لا هذا ما يجوز. شو هذا المشكلة؟ المشكلة أنك لازم تنصحه وتبعده عن هذا الشيء اللي يضره، ومع ذلك لا ترتكب محرما، لا تفضح الأخ الآخر بمجرد هذه الذريعة. فكيف تعمل؟ أولا أنت لا تقول إلا ما تعلمه 100%، يعني مو شيء مجرد ظن سوء. ثانيا تحاول أن تمنعه بأقل المقدار الممكن، إذا هو يقبل منك أن تقول له ما يصلح لك هذا المورد، خلاص اكتفي بهذا، إذا ما يفيد وأنت تعلم أنه يتضرر قل له أن هذا ما يناسبك، وفيه كذا مثلا شيء بمقدار أنه يمتنع، وإذا ما يمكن إلا أن تقول له الواقع ما يخالف تقول له الواقع، ولكن أيضا بالمقدار اللي يوجب امتناعه في الوقوع في هذا المهلكة أو المفسدة، وأنه تفضح كل شيء تعلم عنه. وهذا الأمر يدخل فيه أمور كثيرة في حياتنا الاجتماعية. أفرض مثلا هذه مسألة الانتخابات اللي تصير، انتخاب عضو في المجلس أو في أماكن أخرى رئيس جمهورية أو من هالقبيل، يعني الأمور اللي يحتاج إلى هذه. خب طبعا الناس يمكن يسألونك، أنت يسألوني أنا مثلا كثيرا، ما أنا ما يصير أقول بأن لا أنا غيبة يصير هذا، لا لازم تقول لهذا الرجل ما يصلح للانتخاب، أو تقول بأنه لا هذا المجموعة أي واحد منهم مثلا، أنا هذا المجموعة أؤيد. يعني يجب النصيحة هنا، ما يصير أن الإنسان يترك نصيحة إخوانه المؤمنين فيما يعلم، طبعا إذا ما يعلم ما يسكت، فيما يعلم لا يجوز أن يترك نصيحة إخوانه المؤمنين تذرعا بحرمة الغيبة، فيجب أن يقول لهم هذا ما يصلح لكم. ويدخل فيه كثير من الأمور، أفرض الناس أو الجماعة اللي يثقون فيك ويعرفونك مثلا يذهبون إلى فلان، هذا عالم دين مثلا، يعتبرونه عالم دين، يسألون منه مسألة شرعية، مسألهم الشرعية، وأنت تعلم بأن هذا جاهل ما يفهم، خب على رأسه عمام ولا ما يفهم مسألة كثير، هذا أنت لازم تقول لهم، ما يجوز أن تسكت هنا، يجب أن تقول لهم هذا ما يجوز تسألونه، هذا ما يعرف مسائل شرعية، لازم تقول لهم. أو مثلا إذا فرا أقول، إذا مثلا واحد يقلد أحد، تارة أنت تعتقد بأن فلان أعلم من فلان، هذا مو مهم، هذا يعتقد أن هذا أعلم، أنت رجعت إذا مجموعة من أهل الخبرة وهو رجع إلى مجموعة من أهل الخبرة، أما هذا أصلا براني عن المرجعية وبعيد عن التقليد وبعيد عن العلم، وأصلا لا يصلح لأن يكون إمام جماعة، ولا يصلح لأن يسأل عن مسألة شرعية، أصلا مو دارس في حوزة، خب كيف يصير مرجع؟ مضحكة هذه، مهزلة. يجب أن تقول للناس، ما يجوز هنا السكوت. وهذا كثير، يعني هذا الأمر باب واسع جدا، النصيحة. أو مثلا إنسان مبتدع منحرف أصلا، له أفكار فاسدة، له عقائد فاسدة، وهذا أيضا كثير، يعني موجود على الأقل، يجب أن يفضح هذا الإنسان المبتدع والمنحرف حتى الناس لا يتبعونه ولا تفسد عقائدهم. ويدخل في هذا الباب، طبعا هناك موارد الفقهاء يذكرونه مفصلا، ولكن كله يدخل في هذا، القدح في الآراء الباطلة. مثلا هناك الرأي لأحد العلماء، وهذا الرأي ينتشر بين الناس، وأنت تعلم بأن هذا الرأي فاسد وعقيدة فاسدة، وإحنا نجد يعني هذا الشيء الآن، خب ما يجوز أن الإنسان يسكت عن هذا الأمر لمجرد أن هذا إنسان معمم كذا فلان مثلا يقول به وينشره، هذا رأي فاسد يجب أن نحاربه. القدح في الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة، حتى لو يكون هذا يجر إلى اغتياب أحد أو كلام على أحد معروف مثلا شخصية، خلي يكون شخصية، ما يجوز هذا الأمر. جرح الشهود، أفرض مثلا جماعة راحوا في المحكمة وشهدوا على أحد، وأنت تعلم بأن هؤلاء فساق، أنت يجب عليك أن تحضر هناك وتقول بأن أنا أعلم بأن هؤلاء فساق، وهذا غيبة، اغتياب وانتقاص من مؤمن ظاهره مصالح، لكن أنا تعلم. جرح الشهود، التجاهر بالفسق، هذه مسألة مهمة جدا، كثيرا من الموارد نجد أن الإنسان يتجاهر بفسق، خب يقولون هذا ما له غيبة، هذا معروف ما له غيبة، صحيح ما له غيبة، ما له غيبة في الفسق الذي يتجاهر به، ما تقدر تتجاوز إلى غيره، وأيضا في المجتمع الذي يتجاهر عندهم، ممكن هذا الإنسان يتجاهر بفسق في مجموعة، أما إذا دخل المسجد لا، هناك ما يظهر منه هذا الفسق، أنت ما يجوز لك تدخل المسجد وتفضحه. التجاهر بالفسق، فإذا هذا أصلا يجب أن يخرج من باب الغيبة، لأن الغيبة قلنا بأنه ذكر عيب مستور، هذا مو مستور، عيب هو يفتخر به، أكو ناس يشربون الخمر ويفتخرون به، زين، هذا في تحديد الغيبة وموارد استثناء الغيبة، طبعا البحث فيه مفصل أكثر من هذا بكثير، لكن هذا بمقدار ما يناسب مجلسنا. وهناك بحث آخر يجب أن نذكره، في هل التوبة تكفي أم لابد من الاعتذار أو الاستغفار له كما يقول بعضهم؟ وهل يجب الردع عن الغيبة؟ طبعا هذا خارج عن التفسير، ولكن ينبغي أن نذكر هذه الأمور إن شاء الله في البحث الآتي، والحمد لله رب العالمين.